بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في باب ذكر من ذم الإكثار من الحديث دون تفهم له وتفقه فيه، أي أكثر الرواية دون تفهم لما يروي. وذكر أثرا لعمر أنه قال: إذا أردتم أهل بلدة كذا فإنكم تجدون لهم دويا بالقرآن كدوي النحل فلا تصدوهم بالأحاديث. ورواية عن عمر: أقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لا يزال في توجيه كلام عمر رضي الله عنه وذكر الأدلة التي ترغب في الرواية، وإنما هذه الآثار ونحوها في رواية لا يتفهم معنى تلك الرواية ولا يتفقه في تلك الأحاديث. فقال رحمه الله: قال: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها. ثم أداها إلى من لم يسمعها. الحديث. وقد ذكرناه من طرق في صدر هذا الكتاب، وفيه الحظ الوحيد على التبليغ عنه صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا الحديث أن فيه ترغيبا في الرواية: نظر الله امرأً سمع مقالة فؤاد ثم أداها. ولكن انظر، هذا الترغيب مقيد بقوله فوعاها. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، أي فهمها، وعى تلك المقالة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يوافق ما بوب عليه المؤلف رحمه الله: ذم الإكثار من الحديث دون تفهم لمعناه. وقال: خذوا عني في غير ما حديث. قال ذلك في المناسك: خذوا عني مناسككم. وقال ذلك في حد الزاني: قال خذوا مني خذوا مني، قد جعل الله لهن سبيلا. وقال: بلغوا عني. والبلاغ عن معنى الرواية ونقل الحديث عليه الصلاة والسلام. والكلام في هذا أوضح من النهار لأولي النهى والاعتبار. ولا يخلو الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أن يكون خيرا أو شرا. هذا الآن تعليل آخر: لا يخلو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون خيرا أو شرا. فإن كان خيرا ولا شك فيه أنه خير، فالإكثار من الخير أفضل. وإن كان شرا فلا يجوز أن يتوهم أن عمر رضي الله عنه يوصيهم بالإقلال من الشر. وهذا يدلك أنه إنما أمرهم بذلك خوف مواقعة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخوف الاشتغال عن تدبر السنن والقرآن، لأن المكثر لا تكاد تراه إلا غير متدبر ولا متفقه. وهذا كلام جيد، أي أن عمر لا يمكن أن يحذر من الخير إذا كان نقل الحديث خيرا، وإذا كان شرا فلا يمكن أنه يوصيهم بالإقلال من الشر، ولكن خشي ألا يتفهموا ألا يتفقهوا، خشي أن يقعوا في الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة ما يروون دون تثبت، خشي أن يشغلوا عن تدبر ذلك وتفهم مع تفهم القرآن، فأوصاهم بالإقلال لهذه الحكمة. وذكر مسلم بن الحجاج في كتاب التمييز قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا الحسين بن واقد عن الرديني ابن أبي مجلز عن أبيه عن قيس ابن عباد قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول من سمع حديثا فأداه كما سمع فقد سلم. ومما يدل على هذا ما قد ذكرناه فيما يروى عن عمر أنه كان يقول تعلموا الفرائض والسنن كما تتعلمون القرآن، فسوى بينهما. قال وحدثنا سعيد قال حدثنا قاسم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عاصم الأحول عن مورق العجلي قال كتب عمر تعلموا الفرائض والسنة واللحن كما تتعلمون القرآن. وفيه انقطاع بين مورق العجلي وعمر، والمراد اللحن أي تعلموا اللغة، تعلموا النحو، تعلموا غريب اللغة. قال ورواه ابن وهب عن ابن مهدي بإسناده مثله. وحدثنا أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا بقي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن مورق عن عمر مثله. قالوا واللحن معرفة وجوه الكلام وتصرفه والحجة به. وعمر رضي الله عنه هو الناشد للناس في غير موقف، بل في مواقف شتى من عند من عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا، أي كان يقول كثيرا للناس من عنده علم، نحو ما ذكره مالك وغيره في توريث المرأة من دية زوجها، أن عمر رضي الله عنه نشد الناس قال من كان عنده علم في ذلك فليخبرني، فقام الضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله عنه فقال كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلي أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. وفي الجنين يسقط ميتا عند ضرب بطن أمه، وهذا في الصحيحين أن عمر سأل الناس عن إملاص المرأة التي يضرب بطنها فتلقي جنينها. قال: أيكم سمع فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن أطال ابن عبد البر رحمه الله في الرد على من يستدل بأثر عمر في ذم الإكثار من الرواية مطلقا، وقد أطال جدا، قرأنا في الدرس الماضي وأيضا في هذا المواضع، وأن كلام عمر ليس على إطلاقه، بل الترغيب في الرواية مع التفقه والتفهم والبعد عن الكذب مع التدبر أمر حسن مرغب فيه. قال رحمه الله: وغير ذلك مما لو ذكرناه طال به كتابنا وخرجنا عن حد ما له قصدنا. وكيف يتوهم على عمر ما توهمه الذين ذكرنا قولهم، وهو القائل إياكم والرأي، فإن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها. وقد ذكرنا هذا الخبر بإسناده عن عمر رضي الله عنه في بابه من كتابنا هذا. سيأتي يذكر بإسناده وصحيح عن عمر رضي الله عنه. إياكم والرأي، فإن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها. قال: وعمر أيضا هو القائل خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القائل سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. قال: حدثنا أحمد بن قاسم ومحمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن الأشج أن عمر بن الخطاب قال: سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. وفي انقطاع بين بكير بن الأشج وعمر. إذن كل هذه الآثار عن عمر تدل على أنه يرغب في الرواية وفي الاستكثار من الأحاديث والسنن، وإنما نهى عن رواية تشغل عن التفهم، عن رواية تشغل عن فقه ما يقوله الإنسان، عن رواية قد تؤدي بالإنسان إلى الكذب وعدم التثبت. هذا الذي نهى عنه عمر، لا أنه ينهى عن رواية الحديث مطلقا، بل هو يرغب فيه ويأمر به. قال: وقد يحتمل عندي أن تكون الآثار كلها عن عمر صحيحة متفقة، ويخرج معناها على أن من شك في شيء تركه، ومن حفظ شيئا وأتقنه جاز له أن يحدث به، وإن كان الإكثار يحمل الإنسان على التقحم في أن يحدث بكل ما سمع من جيد ورديء وغث وسمين، أي يريد يروي فيكثر من الرواية. وهذا تنبيه جيد أنه ليس العبرة بالكثرة، سواء الرواية أو سواء تأليف كتب أو كثرة دروس، العبرة بالإتقان. فإن الذي يكثر غالبا يتساهل ويكتب أو يحدث بكل ما سمع من جيد ورديء وغث وسميع. فالإنسان عليه أن يتحرى في روايته، وليس الهم هو الإكثار، ولكن الأمر في الإتقان والضبط، سواء كان لرواية أو لتأليف أو لتدريس أو نحو ذلك. قال: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وهو حديث ثابت من حديث شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولو كان مذهب عمر رضي الله عنه ما ذكرنا لكانت الحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دون قوله، حتى لو فرض أنه أراد ما سبق فالحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رغب في الرواية. فهو القائل: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها وبلغها. وقد تقدم ذكره في هذا الكتاب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. أخبرنا عبد الوارث ابن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثني أبي عمران بن محمد قال: حدثني ابن أبي ليلى يعني محمد بن عبد الرحمن عن عيسى يعني ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ثابت بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. وهذا الحديث عن ثابت بن قيس ضعيف، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف، وأيضا منقطع بين عبد الرحمن بن أبي ليلى وثابت، لكن قد صح هذا الحديث كما سيأتي عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. قال: وأخبرنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثني أبي قال: حدثنا جرير ابن عبد الحميد عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. وهذا فيه ترغيب في السماع، فيه ترغيب في الرواية، وأن كل طبقة تبلغ الطبقة التي تليها، أي أنتم تسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي أناس يسمعون منكم وهم التابعون، ثم يأتي أناس يسمعون ممن سمع منكم وهم أتباع التابعين، وهكذا تستمر الرواية. فهذا فيه ترغيب في الرواية وحث عليها. قال أبو عمر: الذي عليه جماعة فقهاء المسلمين وعلمائهم ذم الإكثار دون تفقه ولا تدبر. هذا الذي قد قرر في من سبق، هذا الذي عليه جماعة فقهاء المسلمين وعلمائهم، أي هو كالإجماع بينهم، أن المذموم هو الإكثار دون تفقه ولا تدبر. والمكثر لا يأمن مواقعة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لروايته عمن يؤمن وعمن لا يؤمن، أي لأنه يريد الإكثار، فلما أراد الإكثار لم يتحرى، روى عن كل أحد. قال: حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا عمر بن محمد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو شهاب عن محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب بن مالك قال سمعت أبا قتادة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم وكثرة الحديث ومن قال عني فلا يقولن إلا حقا اسناده حسن ومحمد بن إسحاق صرح بالتحديث عند الإمام أحمد إياكم وكثرة الحديث ومن قال عني فلا يقولن إلا حقا وكثرة الحديث هو كما سبق بيان كثرة الحديث دون تفقه لمعناه كثرة الحديث دون تحري لروايته فهذا الذي يذم أما كثرة فيها تحري للصحيح وفيها تفهم للمعنى فهذا مرغب فيه مطلوب قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا مسلم بن قاسم قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن أحمد قال سمعت وهب بن بقية يقول سمعت خالد بن عبد الله يقول سمعت ابن شبرمة يقول أقلل الرواية تفقه وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال حدثني ابن لهيعة حدثنا ابن لهيعة عن قيس بن رافع قال سمعت شفيا الأصبحي شفي ابن ماثة وهو ثقة يقول لا تفتحن على هذه الأمة خزائن كل شيء حتى تفتح عليهم خزائن الحديث في سند عبد الله بن لهيعة ضعيف ويرويه عنه ابن وهب ورواية ابن وهب عنه أقوى من رواية غيره قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن نعمان قال حدثنا أبو بكر محمد بن علي بن مروان قال حدثنا علي بن جميل قال حدثنا علي بن سعيد قال حدثنا شعيب ابن حرب قال كنا عند سفيان يوما نتذاكر الحديث فقال لو كان في هذا الحديث خير لنقص كما ينقص الخير ولكنه شر فأراه يزيد كما يزيد الشر وهذا صحيح عن سفيان ومعناه كما سبق قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أحمد قال حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حمار بن زيد قال قال لي سفيان يا أبا إسماعيل لو كان هذا الحديث خيرا لنقص كما ينقص الخير قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا يحيى بن مالك قال حدثنا محمد بن سليمان بن أبي شريف قال حدثنا موسى أو محمد بن موسى قال سمعت زكريا القطان يقول رأيت سفيان بن عيينة وقد ألجأه أصحاب الحديث إلى الميل الأخضر فالتفت إليهم فقال ما أرى الذي تطلبون من الخير ولو كان من الخير لنقص كما ينقص الخير وسيوجهه ابن عبد البر رحمه الله ما معناه قال أبو عمر هذا كلام خرج على ضجر وفيه لأولي العلم نظر. أي هذا الكلام حتى لو صح عن سفيان فهو غير صحيح، فيه نظر. وعلى توجيه يوجه أنه قاله في حال ضجر، ألجأه أهل الحديث، شقوا عليه يطالبون بالتحديث حتى ألجأوه إلى موضع من الأخضر، أي في البيت الحرام، فقال ما أرى الذي تطلبونه من الخير. فهي كلمة كما قال ابن عبد البر خرجت على ضجر، وفيها لأهل العلم نظر. وقد أخذه بكر بن حماد فقال، أخذ كلام سفيان ونظمه، لقد جفت الأقلام بالخلق كلهم، فمنهم شقي خائب وسعيد، تمر الليالي بالنفوس سريعة، ويبدئ ربي خلقه ويعيد، أرى الخير في الدنيا يقل كثيره، وينقص نقصا والحديث يزيد، فلو كان خيرا قل كالخير كله، وأحسب أن الخير منه بعيد. ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والمليك شهيد، فإن يك حقا قوله فهو غيبة، وإن يك زورا فالقصاص شديد، وكل شياطين العباد ضعيفة، وشيطان أصحاب الحديث مريد. هذا كما ترى رجل يعادي أهل الحديث. بكر ابن حماد التاهرثي، وكان في عداوة لأهل الحديث وذم لهم، تنقص، فلذا قال مثل هذا الكلام. والطعن فيهم ليس بالأمر السهل. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن رجلا يقال له ابن قتيلة يطعن في أهل الحديث، فقام الإمام أحمد من المجلس ينفض ثيابه ويقول زنديق زنديق زنديق، أي يطعن في أهل الحديث. وهذا كلامه يدل على طعن في أهل الحديث، فلذا نظم هذا البيت وقد رد عليه بعضهم كما سيذكر ابن عبد البر. قال أبو عمر رحمه الله قد رد هذا القول على بكر بن حماد جماعة نظما، فمن ذلك ما أخبرني غير واحد عن مسلمة بن القاسم قال ذاكرت أبا الأصبغ عبد السلام بن يزيد بن غياث الإشبيلي رفيقي أبيات بكر بن حماد هذه ونحن في المسجد الحرام، وسألته الرد عليه فعارضه بشعر أوله تبارك من لا يعلم الغيب غيره، ومن بطشه بالمعتدين شديد، وفيه تعرضت يا بكر بن حماد تعرضت يا بكر بن حماد خطة بأمثالها في الناس شاب وليد، تقول بأن الخير قل كثيره، وأخبرتنا أن الحديث يزيد، وصيرته إذ زاد شرا وقام في ضميرك أن الخير منه بعيد، فلم تأتي فيه الحق إذ قلت فيهما به عن سبيل الصالحين تحيد، وما زال ذا قسمين حقا وباطلا، فهذا خلاخيل وذاك قيود، وذا ذهب محض وذلك آنك، وذا ورق صاف وذاك حديد. الآنك هو النحاس، وذا ذهب محض وذلك آنك، أي نحاس، وذا ورق أي فضة صاف وذاك حديد، وهذا أثير في الأنام معظم، وذاك طريد في البلاد شريد، فذمك هذا في المقال مذمم، وذمك هذا في الفعال حميد، وألزمت هذا ذنب ذا كمعاقب ضباء بذنب قارفته أسود. وهل ضر أحرارا كراما أعزة إذا جاورتهم في الندي عبيد؟ ولولا الحديث المحتوي سنن الهدى لقامت على رأس الضلال بنود. البنود جمع بند وهو العلم الكبير. وقول رسول الله يعرف حده فليس له من فليس له عند الرواة مزيد. وما كان من إفك وزور فإنه كعدة رمل تحتويه زرود. وليس له حد وفي كل ساعة يزيد جديدا يقتفيه جديد. ولابن معين في الذي قال أسوة ورأي مصيب للصواب سديد. وأخبر به يعلي الإله محله وينزله في الخلد حيث يريد. يناضل عن قول النبي ويطرد الأباطيل في أحواضه ويذود. وقلة أهل العلم قالوا بقوله وما هو في شيء أتاه فريد. وقلت وليس الصدق منك سقية وشيطان أصحاب الحديث مريد. وما الناس إلا اثنان بر وفاجر فقولك عن سبل الصواب حيود. وكل حديثي تأزر بالتقى فذاك امرؤ عند الإله سعيد. ولو لم يقم أهل الحديث بديننا فمن كان يروي علمه ويفيد. هم الذين نقلوا لنا الدين، لولاهم بعد الله عز وجل من الذي يوصل لنا الدين؟ هم ورثوا علم النبوة واحتووا من الفضل ما عنه الأنام رقود. وهم كمصابيح الدجى يهتدى بهم وما لهم بعد الممات خمود. عليك ابن غياث اللزوم سبيلهم فحالهم عند الإله حميد. وقال أبو علي بن ملول القيرواني يعارض بكر بن حماد ولابن معين في الرجال مقالة تقدمه فيها شريك ومالك. فإن يكما قالاه سهلا وواسعا فقد سهلت لابن المعين المسالك. وإن يك زورا منه أو منهم أو نميمة فما منهم في القول إلا مشارك. وأنشدني أحمد بن عمر بن عصفور رحمه الله لنفسه يعارض بكر بن حماد أجل إن حكم الله في الخلق سابق وما لامرئ عما يحم محيد. هو الرب لا تخفى عليه خفية عليم بما تخفي الصدور شهيد. جرت بقضاياه المقادير في الورى فمقترب من خيرها وبعيد. أيا قادحا في العلم زند عمائه رويدا بما تبدي به وتعيد. جعلت شياطين الحديث مريدة ألا إن شيطان الضلال مريد. وجرحت بالتكذيب من كان صادقا فقولك مردود وأنت عنيد. ذو العلم في الدنيا نجوم هداية إذا غار نجم لاح بعد جديد. بهم عز دين الله طرا وهم له معاقل من أعدائه وجنود. كل هذه في رد هذه الأبيات لبكر بن حماد التي نظم فيها كلام سفيان وكلام سفيان كما قال ابن عبد البر كلمة خرجت في حال ضجر، فيها لأهل العلم نظر. ولا يزال يذكر ابن عبد البر آثارا في الترغيب في الرواية والحديث، وإنما يذم من ذلك كما سبق ما شغل صاحبه عن التفكر فيه والتأمل في معناه. أخوني يقول هذه الأحاديث نصيحة لمن يشتغل بالحفظ ولا يتفهم، ربما حفظ كتاب ولم يفهم ما فيه وانتقل إلى كتاب آخر ليحفظ، فما النصيحة لمن كان همه الحفظ؟ يتفهم حفظه ما يستطيع تفهمه، ولا سيما إذا كان صغيرا ربما يتفرغ للحفظ ما لا يتفرغ للفهم، فهذا جيد أن يحفظ، وإذا حفظ سيفهم، إنما المذموم التحديث والرواية دون فهم، أما كونه يحفظ ويثبت محفوظات ثم لا يتكلم بها أو يشرحها أو يعظ بها الناس إلا بعد أن يفهمها فهذا جيد، ولا سيما قد يكون صغيرا حفظه أقوى من فهمه فيحفظ، هذا يكنز محفوظات، وسيأتي اليوم إن شاء الله الذي يفهمها فيه. والكبير يتفهم ما يستطيع ولو المعنى العام للحديث، فإن فهمه مهم، يتفهم المعنى العام للحديث ويحفظ. وخني يقول ما حال حديث إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، ما المراد بالحديث؟ المراد بالحديث أي حديث ما يتحدث به الإنسان ما يتكلم به، فأكذب ما يتكلم به الإنسان ويتحدث به الكلام الذي يكون مبنيا على مجرد ظنون ليس فيه يقين، هذا أكذب الحديث. وأخني يقول رجل طلق زوجته في أول حملها فسقط الحمل قبل أن ينفخ فيه الروح، هل تنتهي عدتها وتصير بائنا؟ نعم، إذا سقط منها الحمل انتهت عدتها وصارت بائنا. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.